إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الصلاة اشتملت على الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوى التي لو اجتمع الحكماء في العالم كله واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام والثناء على الله تعالى بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة، من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بيته الذي جعله إماما للناس وتفريغ القلب لله وإخلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره، فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء، تلاشت في كبريائه السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه خافية من أمرهم. ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده وتفرده بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم ورحمته بهم وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه، حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويدنيهم بأعمالهم على حسب ما قربوا من الطاعات واحتسبوا لديه من الثواب، ويدينهم بأعمالهم على حسب ما قدموا وأخروا. ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به، وتوحيد إلهيته عبودية له. ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق، وهو هداية الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم، وجعله صراطا موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته، وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له، دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. فتضمن تعريف الرب وتضمن تعريف الطريق الموصل إليه والغاية بعد الوصول إليه، وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهي العبودية، وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة، مقدما فيها الغاية على الوسيلة، والمعبود المستعان على الفعل إيذانا بالاختصاص، وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة، فيثنى عليه ويعبد بإلهيته، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبر الملك، ويضل من يستحق الإضلال، ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته، وينعم ويرحم ويجود ويعفو ويغفر ويهدي ويتوب برحمته. فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان. ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب، شفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح، وهو كلام رب العالمين، فيحل به فيما شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات، زاهية أزهارها مونقة ثمارها، قد ذللت خطوفها تذليلا وسهلت لمتناولها تسهيلا، فهو يجتني من تلك الثمار خيرا يؤمر به وشرا ينهى عنه، وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة وعبرة، وتقريرا لحق ودحضا لباطل، وإزالة لشبهة وجوابا عن مسألة، وإيضاحا لمشكل، وترغيبا في أسباب فلاح وسعادة، وتحذيرا من أسباب خسران وشقاوة، ودعوة إلى هدى وردا عن ردى. فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، ويحل منها محل الأرواح من أبدانها. فأي نعيم وقرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور لا يحل له في هذه المناجاة. والرب تعالى مستمع لكلامه جاريا على لسان عبده، ويقول الرب جل وعلا: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ثم يعود العبد إلى تكبير ربه عز وجل، فيجدد عهد التذكرة، كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به. ثم يركع حانيا له ظهره، خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، فتنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع، قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه. فهو ركن تعظيم وإجلال، ما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب ثم عاد إلى حاله بالقيام حامدا لربه مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها، مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته، شاهدا له بتوحيده وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت. ثم يعود إلى تكبيره ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه، يعفره في التراب ذلا بين يديه ومسكنة وانكسارا، وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع، وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفه، وأن لا يكون بعضه محمولا على بعض، وأن يباشر التراب بجبهته، يكون رأسه أسفل ما فيه تميلا للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها. وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده، فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه. ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو، وينزهه عن مثل هذه الحال، وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء يتنزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره، أنا أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال. أمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، وقد قال تعالى: واسجد واقترب. وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطية له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنه. وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء، ويستصحب في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقام يليق به، فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان، وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة. ولما كان أفضل أركانه الفهلية السجود شرع فيها بوصف التكرار، وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها، تطابق افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود بأول سورة افتتح بها الوحي، فإنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود. وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه. وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة، ليستعد بالأول لتكميل ما بعده، ويجبر بما بعده ما قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، وليأخذ زاده ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه. فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء. فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرا جدا. وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء، إذا أخذ منه المريض قيراطا من ذلك لم يزل مرضه قائما به، ولم يزل عنه مرضه بالكلية، وإنما يزيل الدواء حينئذ من المرض بحسبه. فما حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة، وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين المستكين لسيده، ويثني عليه بأفضل التحيات، ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل وما نالته الأمة على يديه، ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية، ثم يتشهد شهادة الحق، ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم شرع له أن يسأل حوائده ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه. فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها. فلا تجد منزلا من منازل السير إلى الله تعالى، ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر. قال رحمه الله: والناس في الصلاة على خمس مراتب. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل، قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا، قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. ومن قرت عينه أيضا به في الدنيا، فإنه تقر به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. فإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت، لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب. وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإن فر إلى الله عز وجل وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. إن الصلاة لها منزلة عظيمة في الإسلام، ومما يدل على أهميتها وعظم منزلتها أن الصلاة عماد الدين، لا يقوم الدين إلا بهذا العماد. في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني. إذا سقط العمود سقط ما بني عليه. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وفي رواية وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح. وآخر ما يفقد من الدين الصلاة، فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي رواية من طريق آخر: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. أخرجه الطبراني في الصغير، والحكيم الترمذي، وحسنه الألباني. والصلاة آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقد مدح الله تعالى القائمين بالصلاة، ومدح من أمر أهله بالصلاة، فقال تعالى: وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذم الله تعالى المضيعين للصلاة والمتكاسلين عنها، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين الصلاة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أخرجاه. ومما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام، وإنما فرضها بدون واسطة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فوق سبع سماوات. وقد فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله للصلاة. ثم خفف الله عز وجل عن عباده ففرضها 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 50 في الميزان و5 في العمل، وهذا يدل على عظم مكانتها. وقد افتتح الله تعالى أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بالصلاة، وهذا يؤكد أهميتها. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وختم بها، وأمر الله نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أتباعه بما أمر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمروا بالصلاة أهليهم، فقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وأمر النائم والناس بقضاء الصلاة، وهذا يؤكد أهميتها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وألحق بالنائم المغمى عليه 3 أيام فأقل. وقد روي ذلك عن عمار رضي الله عنه، وعمران بن حسين، وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لأن المغمى عليه مدة طويلة أكثر من 3 أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل، أفاده الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. للصلاة شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة، منها أن الله سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصلاة تصدق عمله وقوله. وخصها بالذكر تمييزا لها من بين شرائع الإسلام: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: وأقم الصلاة، فخصها بالذكر تمييزا لها. وقال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات إلى غير ذلك من المواضع. وقرنت الصلاة في القرآن الكريم بكثير من العبادات، من ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وغير ذلك كثير. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصطبر عليها، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالاصطبار على جميع العبادات، لقوله تعالى: واصطبر لعبادته. وأوجبها الله تبارك وتعالى على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارة في شروطها، وتارة في عددها، وتارة في أفعالها، ولم تسقط مع ثبات العقل بحال، وقرنت بالتصديق. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. واشترط لها الله تعالى أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس واستقبال القبلة مما لم يشترط في غيرها، واستعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان والجوارح، ونهى الله أن يشتغل فيها بغيرها حتى بالخطرة وباللفظة وبالفكرة، وهي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء، ولم يبعث نبي من الأنبياء إلا بالصلاة. فنسأل الله أن يوفقنا للإتيان بها على النحو الذي يرضى به ربنا عنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأحاديث النبوية التي ثبتت عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الصلاة وبيان فضلها وعظيم قدرها كثيرة جدا ومتكاثرة. منها عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت أن يسقط، فقال: يا أبا ذر، قال: قلت لبيك يا رسول الله، قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وكذا من قبله المنذري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قال: قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي، فقال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا، ولفظ مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جوده المنذري، وقال الألباني: حسن صحيح. وفي رواية عند أحمد وهي مختصرة قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. وحسنه لغيره. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني. وعن مطرف قال: قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر. قال: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت؟ فقال أبو ذر. ورجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية لغير مطرف: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له، فقال: ما ألوت أن أحسن، أي ما قصرت عن الإحسان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة. أخرجه أحمد في المسند، وصححه الألباني لغيره. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما أعملك إلى هذه البلدة؟ أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل، أحد رواة الحديث، يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. وقال الألباني حسن صحيح. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب، أي أتى بما يوجب له الجنة. قال: فقلت: بخم بخم ما أجود هذه. أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له، ورواه الحاكم، إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل منها، أي انصرف عنها، وهو كيوم ولدته أمه. وعن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ قال: نعم. أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه الألباني. وفي حديث عمرو بن عبسة وفي آخره: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أخرجاه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وفي رواية ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة، وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع، يعني في الجماعة. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والسبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد. قال ربنا تعالى لخليله: يا محمد. قال: قلت: لبيك وسعديك. وقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصححه لغيره الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أخرجه الترمذي وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه لغيره الألباني. وفي الحديث: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وحسنه لغيره الألباني. وعن قباث بن أشيم الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، أي تتتابع فرادا، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. وحسنه لغيره في الترغيب والترهيب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يعيننا على حسن عبادته، وأن يعافينا والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء، وأن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.